البيوت السعيدة جنة وارثة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة من إعداد وتقديم فاتن الفقيه. مساكن طيبة من إخراج إحسان أبو طالب.
أسعد الله بالخير أوقاتكم سامعين الكرام، وحياكم الله في حلقة اليوم من برنامج مساكن طيبة، فأهلا بكم. موضوعنا لليوم هو عن الحياء. أعزائنا المستمعين، الحياء صفة عظيمة يتحلى بها الإنسان، ودونها تصبح فوضى الانفلات الأخلاقي منتشرة في المجتمع. وهناك خيط رفيع بين مفهوم الحياء والخجل، وبين الحياء والسكوت على الحق. سنتعرف خلال حلقة اليوم على هذه المفاهيم مع ضيفة حلقة اليوم الناشطة الثقافية الأستاذة يسرى القحيطي. أهلا بك أستاذة يسرى.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياكم الله أستاذة يسرى. ما الفرق بين الحياء والخجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحياء كما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن الإيمان والحياء مقرونين، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر.
نعم.
الحياء هو سلوك حياة شامل وكامل، سواء كان للرجل أو للمرأة، وهو يدفع هذا الشخص الذي يتحلى بالحياء لحسن التصرف، حسن الحديث، حسن اللباقة مع الآخرين بخطط مدروسة.
نعم.
والحياة يجعل بينك وبين الآخرين حدود ترسم من أجل معاملة حسنة بين الناس، وهو خلق، يعني خلق جيد جدا الحياة هذا، ولا يقتصر على موقف واحد أو مكان واحد.
نعم.
الشخص الذي يتحلى بالحياة هو ينشر هذه، تكون هي من مكارم الأخلاق، تكون هي من حسن التصرف، من حسن التعامل مع الآخرين، وتكون استراتيجية لدى هذا الشخص ليقدم النموذج الأكمل والأرقى عن أخلاقه وعن سلوكه وتربيته. أما الخجل هو أن إنسان يخجل من شيء.
نعم.
يخجل من موقف معين، يعني يخجل من شكله، يخجل من صوته، يخجل من ثقافته، يخجل من لغته، يخجل من قوميته. هذا سلوك مذموم، ما هو محمود.
نعم.
عندما نقول أن الشخص الفلاني خجول، هو عنده عقدة نقص، هو عنده قصور في أداء في تعاملاته مع الآخرين. فعندما نقول أن الشخص خجول ليس بمعنى أنه عنده نسبة عالية من الحياء.
نعم.
الحياء هي حدود بينك وبين الآخرين، تتعامل معهم وفق تعاليم الدين الإسلامي، تتعامل معهم وفق رؤية واضحة وأخلاق عالية، تقدم لهم رسالة لأخلاقك ولتربيتك. أما الخجل هو قصورك عن تقديم نفسك، قصورك عن عمل شيء من الواجب أن تعمله، قصورك عن وخجلك عن كما قلنا عن ثقافة، عن هوية، وهو نابع لعدم حسن تقدير، وعدم حسن كيفية صياغة الأفكار. وقد ربما لا يأتي الخجل إلا مع الأشياء المحظورة. لا يوصل الإنسان إلى مرحلة من الخجل إلا عندما يحاول ممارسة أشياء محظورة أو أشياء ليس مقتنع بها. كمثلا تخرج المرأة إلى دولة غير إسلامية، غير محتشمة، وتخجل من حجابها لأنها غير واعية بأهمية الحجاب ولا واعية بمسؤولية هذا الحجاب. أيضا الرجل عندما يتنصل عن أخلاقه، عن مبادئه، بدعوى أنه يخجل، هو قصور في الوعي وفي الفهم.
نعم. ما الفرق بين الحياء والسكوت على الحق؟
السكوت عن الحق كما قلنا هو عدم معرفة الحق وأهمية الحق.
نعم.
عندما لا نكون،
هل يعتبر مثلا خجل السكوت عن الحق؟
لا، هو ليس خجل، هو قصور في الوعي. قصور في الوعي وقصور في أهمية هذا الحق. عندما نسكت عن الحق كما قال الإمام علي، إذا سكت أهل الحق عن الحق ظن أهل الباطل أنهم على الحق.
نعم.
فعندما نسكت على الحق هذا ليس لعدم الخجل، هذا لعدم معرفة الأهمية بهذا الحق وهذا الموقف وعدم استشعار المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المجتمع أنه ضروري أن ننطق بهذا الحق. عندما يتأخر الإنسان ممكن نقول أنه يتردد يتأخر في الحق هذا هو فقط لعدم تمرسه على الكلام. مثلا إذا كان شخص في مجلس عام وسمع الباطل يردد بأشكال وشعارات وإشاعات فهو يتردد في قول الحق. أولا لا يختفي عننا قصور الوعي وقصور المسؤولية عنده. ثانيا عدم تدربه على إلقاء كلمة الحق وعلى قول كلمة الحق وأنه أيضا لا يحمل الوازع الإيماني الذي يجعله ينطق بالحق. وإلا أي إنسان مبرمج تلقائيا من الله سبحانه وتعالى أن يدافع عن نفسه. يعني إذا أتيت لتهاجمي أخت في مجلس تهاجميها في شكلها تهاجميها في عائلتها هل هي تحتاج إلى تدريب عشان تقوم تدافع عن نفسها وعن عائلتها؟
فطرتها يعني
فطرتها تدعوها. فالحق عندما يكون متجذر وفطرة لدينا نحن سننطلق بدون منابر بدون أن يسمح لنا بدون أن نتقدم وأن يقدمنا أحد للآخر سندافع عن الحق تلقائيا. فلا يوجد خجل مع الحق إنما هو قصور في الإيمان وفي حمل المسؤولية.
نعم. إذا تحدثنا عن حديث الحياء شعبة من الإيمان كيف نطبق هذا الحديث في حياتنا اليومية؟ وهل الحياء يعني أن مثلا لا نستطيع أن نقول كلمة للآخر مثلا في حال حدثت مثلا مشاجرة بين شخصين لا أستطيع أن أرد عليه هنا هل يعتبر حياء؟
كما قلت لكم إن الحياء هو استراتيجية وأخلاق حميدة. فالحياء يعلمني متى أتكلم ومتى أسكت في أي مكان أنا أقول الحق وكيف أقدم الحق. لأن الحق إذا قدم منقوصا ضرب الحق من أصحاب الحق.
نعم.
فعندما أنا أتقدم لأقول الحق في أي مكان يجب أن أدرس الوضعية التي أنا فيها.
نعم.
الوضعية ليس أني أخاف من ظالم أو من جبار أو أني أسوف عيدروا بالحق معهم أو عتجي الوقت ويعرفهم. لا، مثلا إذا جينا ننطق بالحق كنساء، النساء لا تنطق بالحق إلا في مجالس النساء.
نعم صحيح.
في أماكن النساء، لكن إنها تسمع ناس منافقين فوق باص وتقوم تشارحهم هذا ما هو، هذا ضرب للحق.
صحيح. وقد شاهدت يعني كثير من هذه الأشكال يعني كثير في حياتنا اليومية في بيئتنا نشاهد البعض يعني تقوم تتكلم وبصوت عالي هذا أعتبرها قلة حياء حقيقة.
نعم. حقيقة
برغم أن هي تكلمت بكلمة الحق لكن يعني في مكان وفي موضع لا يجب عليها أن تتكلم حتى لو لم يكن هناك من يتكلم من الرجال كان سكوتها أفضل ويعتبر من الحياء.
أيوة. فقلت لش إذا كان المكان غير مناسب فالحق لن يضيع بسكوت.
نعم.
لكن عندما يكون دور المرأة مع النساء والمجتمع الإعلام شغال ومواقع التواصل الاجتماعي شغالة حتى ممكن أنها ترجع إلى البيت تفعل منشور في حالة واتساب تغريدة تويتر أنه اليوم خرجت للسوق وسمعت كذا وكذا لا يجب علينا الالتفات لهذه لا يجب علينا تقدم هذا الحق بالتوعية لأنه إحنا ليس عندما نقدم الحق ليس هدفنا إسكات الباطل في تلك اللحظة نحن نريد إزهاق الباطل بالمرة دحر هذا الباطل نحن لا نريد إزهاق الباطل بالمناكفات بالشجار بالجداء لا الحق هو واضح كما قال الله سبحانه وتعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا شرح الشهيد القادر رضوان الله عليه قال الباطل بطبيعته زاهق لكن عندما يأتي الحق فأنا عندما أجي لوضح الحق لا أنغمس في مهاترات ولا حتى في جدل حتى في مجالس النساء نفسها أنا أستهدف القضية نفسها لا أضيع وقتي وأضيع الناس اللي حولي بالمهاترات وبالجدال العجيب داخلها. فأنا عندما أسكت في أماكن لا سأكون أنا فيها ضربة للحق فسكوتي هو الحق وهو الحياء. فالمرأة تلتزم والرجل أيضا يلتزم حتى في طريق الحق نفسه عندما الله علمنا سبحانه وتعالى في أساليب الدعوة وقال وجادلهم بالتي هي أحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن حتى الجدال يكون بالتي هي أحسن طرح الحق بالتي هي أحسن لأنه كما قال الشهيد القائد رضوان الله عليه الحق بطبيعته جذاب بيجذب الحق. فعندما تكون لدينا استراتيجية ممنهجة لدحر الباطل لتقديم النموذج الراقي والحياء الراقي قد تكون المرأة في سكوتها أعظم من ألف درس حتى الرجل في مواقف يكون في سكوته أعظم من ألف كلمة.
وما الفرق بين حياء الرجل وحياء المرأة يعني من كل الجوانب ليس فقط في كلمة الحق؟
حياء الرجل أنه يحافظ فيها على رجولته وعلى شهامته وعلى كرمه. حياء الرجل أنه يقدم مكارم الأخلاق بالطريقة التي تناسب الرجل نفسه، في عزمه، في إقدامه، في كرمه، في سعيه، المبادرة. الرجال ميدانهم واسع، يقدروا يبادروا في جميع الميادين، يقدروا يبادروا في جميع المواقف. يعني ممكن أنه يدافع عن مرأة، لكن مرأة تقدر تدافع عن رجل وسط الشارع؟
لا،
هذا غلط. المرأة حياؤها أولا كما وصفها الإسلام بخفض الصوت، بالحشمة، بالستر. لا يمكن أن تكون مرأة تحمل الحياة وهي متبرجة أبدا.
نعم.
لأن ما طبع على القلب طبع على الشكل.
نعم.
ما كان في القلب أظهره الشكل. فلا نستطيع أن نرى مرأة متبرجة ونقول أن هذه عندها نسبة من الحياء. فالمرأة أيضا حياؤها في حسن تعاملها مع الناس، مع الأقارب، مع الأصدقاء، حسن تعاملها مع نفسها أيضا، تقدير قيمة نفسها. لو ما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله المرأة بجوهرة بمعناها وليست بكهرمانة، يعني بأنها تحت
ريحانة،
بأنها ريحانة وليست كهرمانة.
هذه
الريحانة عندما تعرف كينونتها، عندما تعرف أهميتها، قدرها أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤوليتها لهذا المجتمع، يكون نابع حيائها، تصرفاتها تكون بالمستوى الذي يليق بها، يليق بدينها، يليق بمجتمعها، ويليق بأسرتها. من ناحية خفض الصوت، من ناحية السترة والعفة، من ناحية تركيزها على أهداف وتوعية المجتمع، يكون لها هدف في هذه الحياة. لا تكون امرأة عابرة، امرأة عادية، امرأة روتينية تفتح، تستطيع أن تقيم عائلة وأن تنجب الأطفال ثم لا تستهدفهم بالتربية الحسنة وكذا وكذا، تنتبه لسفاهة الأمور أو تفاهة الأمور بالمظاهر، بالشكل، بالموضة، بالحرب النائمة بشكل عام. فحياء المرأة يكون في تقديمها لنفسها كقدوة ونموذج حسن للمجتمع، وأيضا الرجل يكون قدوة في الشهامة وفي الرجولة. فحياء المرأة والرجل مرتبط ببعض، أنهم يكملوا بعضهم البعض، بحيث لا يكون الرجل جافي وتكون المرأة متبرجة، ولا يكون الرجل يوصل به المستوى من الحياة إلى الانطواء والانعزال.
نعم.
لا يكون هناك شهامة، هناك كرم، هناك مكارم أخلاق.
وغض البصر،
وغض البصر أكيد من الطرف، من الرجال ومن النساء. نعم. هذه كلها مكارم الأخلاق الذي ينتج عنها الحياة بين الرجل والمرأة.
نعم. ولنا في قصة موسى عليه السلام أسوة حسنة، عندما جاء ليسكي للفتاتين، قيل في قصتهما ما الذي يعني جذب موسى عليه السلام إلى هذه الفتاة غير حيائها؟ عندما أتت إليه تمشي على استحياء، هذه الكلمة جعلته 10 سنوات يعني يعمل عند والدها من أجل أن يتزوج هذه المرأة فقط لصفة الحياء التي كانت فيها. لكن عندما نشاهد اليوم انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح الحياء اليوم قليل جدا في المجتمع مقارنة بما كان قبل. يعني كيف كان في زمن آبائنا وأجدادنا قبل وصول يعني الإنترنت ومواقع التواصل؟ كيف نعيد لهذا لأفراد هذا المجتمع حياءه الذي انتزع منه؟ اليوم أصبحنا نشاهد يعني فيديوهات وصور لبنات وشباب، يعني يؤسف أنهم يطلعوا بهذه الأشكال، والمصيبة الأعظم أنها تأتي من عرب ومسلمين، والمصيبة الأعظم أنها من يمنيين. فكيف نعيد للمجتمع هذا الحياء؟
عندما تتوضح الصورة لدى المجتمع بأن هذا أصلا عمل خادش للحياء.
نعم.
لأنه مع تقدم الوقت الناس الشيطان يعمل على تعويد الناس، ترويضهم، والله سبحانه وتعالى قد حذرنا وقال يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.
نعم.
الشيطان يأتي بالتدرج، خطوة خطوة خطوة. اليوم المجتمع يستنكر ظهور الفتاة اليمنية بشعرها.
نعم.
بعد ما قد تروض أنها تظهر بشكلها.
نعم.
بعد ما قد تروض أنها تظهر باللبس غير اليمني، غير النقاب والحجاب وغير اللون الأسود. التعود كان لا قبل 10 سنين هناك استنكر.
نعم. صحيح.
اليوم استنكروا، وبعدين تدخل في إيش؟ هذه خصوصية وأهلها راضيين وزوجها راضي ومدري من هو راضي. طيب والله وينه في هذه القصة كلها؟ هل هذا الشيء يرضي الله؟ فأنا دائما أرجع أي انفلات أخلاقي داخل أي مجتمع هو غياب الرقابة الإلهية، غياب الوجود الإلهي. إحنا ما عاد استشعرنا وجود الله سبحانه وتعالى، ولا عاد استشعرنا وجود إحنا. وأنا دائما أرددها أن إحنا غلطتنا سواء في المجتمع اليمني قبل 10 سنين، مئات السنين، أن إحنا تربينا على عادات وتقاليد، لم نتربى على تعاليم دين، لم نتربى على الحلال والحرام، تربينا على يصبر وما يصبر.
لكن عفوا أستاذة، عندما نقول اليمن تربت على عادات وتقاليد، هذه العادات والتقاليد أصلا نابعة من الإسلام، من روح الإسلام، مستمدة منها. وأعتبر أن هي يعني جيدة وممتازة، فقط ليست فقط جيدة، ممتازة أيضا
العادات والتقاليد. لكن ربطت نفسيتنا هويتنا بمجتمعنا ولم تربط بديننا، لأنه صياغة. تذكري إحنا عندنا وسط أمهاتنا وهذا يقولوا عندنا البنت ما تفعل كذا، عندنا الرجل ما يفعل كذا، لكن هل يقولوا الله ما يقبل أن إحنا نفعل كذا وكذا؟ ديننا حرام، كلمة الحرام هذه نسفت من عندنا، ما عاد كلمة حرام. أنا ما عاد بين، أنا لا أستنكر العادات والتقاليد اليمنية، لكن الصيغة التي أتت بها
لكن كان المجتمع يربي من خلالها.
أيوة كان يربي.
إذا كان هناك يعني مثل هذا الأشكال اللي بتطلع الآن في مواقع التواصل، لدرجة انه رجال ترقص في التيك توك يمنيين يعني، ورجال يتحولوا جنسيا، كان مستنكر. وعندما كان المجتمع يربي كانت مثل هذا الظواهر يعني تقل كثيرا. لكن اليوم عندما صحيحا انا معش انه تقولي الحرام اقوى من العيب، لكن العيب هذا اصلا كان مستمد من الحرام. صحيح انه بنخلي رقابة المجتمع أكثر من الرقابة الإلهية، لكن عاد بيكون داخل الإنسان هذا يعني خوف من المجتمع، برغم أنه بتكون ليس خوف من الله، خوف من المجتمع وما يقولوا علي الناس.
فأنا قصدي أنتوا طلبتوا مني ما هو الحل لهذا. الحل الجذري هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى، عودة. كلام الله حرام لا يجوز، أما عيب ما يسبرش. إحنا وصلنا لمرحلة أنه مثلا في القرية ما يسبرش يتلبس البنت بهذا الشكل والرجل بهذا الشكل، يطلعوا للمدينة للعاصمة عسب يغيروا المجتمع ويغيروا هذا، فيصبح حلال في المجتمع أو يسبر في المجتمع.
هنا يكون دور رقابة المجتمع غير موجود.
أيوة
صحيح.
حتى في داخل صنعاء تشوفي منطق انتقلوا من مناطق إلى مناطق فيها ناس يعني ذو رفاهية اجتماعية كبرى، فتخيلهم من قدي تخفيضات إلهية هناك، تخفيضات دينية يعني.
صحيح.
فأنا دائما
وحتى مثلا الذي كان في صنعاء وهو متمسك بعادات وتقاليد، صحيح أنت وصلتي للكلام فعلا أنه واقع، أنه بتوصل مثلا خارج اليمن سواء كان رجل أو مرأة وبينسلخ من العادة والتقاليد هذه، لأنها كانت أصلا من المجتمع. أنا خايف من المجتمع أنه ينظر لي بهذا النظر، أنه يقول علي هذا الكلام، لكن هناك لا أحد يراني. مثل ما تكلمتي، غياب الرقابة الذاتية الإلهية جعلهم يكونوا بهذا الشكل.
فإحنا نكرس الخطاب كله على قال الله سبحانه وتعالى وربطنا. حتى بناتنا عندما يتربن عن الحياة ويتربن على الأخلاق دائما صيغة العائلة، عيب سروش عيال عمش، عيب سروش عيال خالش، ما يقولوا كذا، وقعين السفلانة. حتى القدوة غابت القدوات الحسنة الموثوقة، أصبحت القدوات هي متبادلة بين الأقران. لو ما يتتربى الطفل أو الطفلة أنه بسر ابن عمك، بسر ابن خالك، بسر ابن الجيران، طيب لو ما يكبر ابن الجيران يخرب، تخرب قدوتي معه. فعندما غابت القدوة عن الشباب وعن البنات انسلخوا طوالي. لكن عندما نربط البنات بقدوات مثل السيدة فاطمة الزهراء، نربط العيال بقدوات مثل الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام زيد، هذه قدوات خالدة موثوقة من الله سبحانه وتعالى. فعندما انسلخنا عن الهوية الإيمانية، نسينا الله سبحانه وتعالى، غابت القدوات الحقيقية من مجتمعنا، هذه الثلاثة الأسباب كانت سبب انهيار المجتمع وسقوطه. وما هو عيب اليوم يصبح مسموح غدا. وهذا الانحلال مع التبرج أدى بالمجتمع إلى ظهور كوارث جدا، كوارث كبيرة جدا داخل المجتمعات، وباتت تسوغ أنها حرية شخصية وأنها رغبات وأنها موضة، وأنه قدو ساير على الناس كلهم. والشيطان يعتمد أنه على ما تكرر تقرر، عندما تتعود العين على المناظر حتى في المغالة في الحياة، أصبحت الحياة مغالة، تصبح هناك عقد نفسية بين الشباب والشابات بسبب أنه فلانة بتخرج وتصور أماكن ومطاعم وكذا 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 وكذا، فيحس اللي هو جالس في البيت في عافية مرتاح، أهله بخير، وهو الوحدة في البيت مطمئن مستقر نفسيا صحيا ماديا نوعا ما، يحس أنه ناقص، يحس أنه مختل، يحس أنه ما ذاك شيء من الدنيا أصلا وما شافه. حتى أنها أثرت وللأسف في، ودائما أنا أناقش هذه النقطة في مسائل الزواج نفسه، الغلو في الخطوبة، الغلو في المظاهر الأعراس، في كذا كذا كذا. إذا أصبحت البنت تنخطب بشكل عادي بشكل ميسور، تحس نفسها أنها ناقصة، بتحس نفسها أنها ليش،
ويخجلوا.
أيوة ويخجلوا، تخجل من خطوبتها. الشاب نفسه إذا ما فعل عرس كبير وعزم اللي ما يعرفهم واللي يعرفهم، وفعله الليلة في عرسه وفعل ضجة يجي يقدو شيء مزعج، ما عادش فرحة. الفرحة عندما تكون مع الأهل، مع الأصدقاء، مع الجيران الذي أنا أعرفهم يبادلوني الفرحة.
والزوج أصلا إشعار فقط.
أيوة.
ليس أكثر.
فهذه ما قلنا لها العادات التي انتشرت في المجتمع أصبحت تعيق تنمية المجتمع. أصبحت تعيق تقدم المجتمع. أصبحت تعيق كل شيء، حتى إنه المجتمع أصبح يلتفت لتفاهات الأمور وينفق عليها الأموال الباهظة. بينما عندما نرى مجتمع في حصار، في حرب، هناك أعداء، نجد الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى يكون آخر المطاف، يكون عندما تشتد الحرب. أنا تعرفت على ناس كثير أنه في عز القصف كانوا بينفقوا في سبيل الله.
صحيح.
في عز الحرب كانوا بينفقوا في سبيل الله، وهنا الحرب لم تتوقف والحصار لم يتوقف، بس أنه غابت الأحداث الكبيرة عنهم. تخيلهم أنهم قدوم في ما بعد الحرب، إحنا ما عاد إحناش في، إحنا عاد إحنا في نص الحرب، ما قد إحناش في ما بعدها. فيخاف، فيقل الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، يقل الإنفاق في سبيل الله، تقل كل حاجة، ويرجع مظاهر الشيطان، مظاهر الانحلال الأخلاقي من جديد، حتى أن إحنا دمرنا الفرحات. فرحتنا ما عادت عند البنات، الفرحة ما عاد إلا بالبهرجة الخارجية، ولا مش فرحة. الأعياد نفسها دمرنا فرحة الأعياد، إنه بدل ما واحد يأخذ أسرته ويخرج ويتمشى وكذا وكذا، عادوا عيهم من يبصر صليهم، وهن يهم من يشتني يبصر صليهن، ويعني
أو حتى يعني بدأ أن يصورين، ما عاد بش الفرحة، أيوة ما يستمتع باللحظة، يجي صغر بس صور، أهم شيء ينزل في مواقع التواصل، يبصروني الناس وين سرت وين جيت. فعلا إذا تحدثنا عن الحياة كصفة مكتسبة أم فطرية؟
الحياة فطرية. أنا من وجهة نظري أن الحياة صفة فطرية، والله فطر الناس على الإيمان وعلى الحياة. فلذلك أنت عندما تكبري، الطفل بيستحي حتى من نفسه، بيستحي حتى من أمه. يعني مثلا هو متعود أن أمه تبدل له، تغير له ملابسه، لو ما تجي عمته، خالته، أختها الكبيرة، ما يقدرش يبدل قدامهم. هذه حياة فطرية. ثانيا مكتسب مع التطور. أنه لو ما يكبر يتعلم وين مناطق الحياة، يتعلم أكثر وأكثر وأكثر، يتعلم في الكلام، الحياة في الكلام. لأنه أصبحنا وصلنا إلى مجتمع جارح جدا، تشوفي أطفال في الشارع بيتكلموا كلام عادي لكن بألفاظ بذيئة جدا جدا جدا. تنذهلي من هذه الطفل، عادوا في 6 سنوات 4 سنوات ويجيب ألفاظ غير لائقة بشكل كبير جدا. فحتى الحياة في الألفاظ في التربية، فهو بيجي مكتسب معه، فهو فطري وثم مكتسب. يعلمنا متى نسكت، متى نتكلم، كيف تكون حركتنا داخل المجتمع، داخل البيت. إذا كان الله سبحانه وتعالى في سورة النور بدأ من أكبر الفواحش وهي الزنا، وختمها إلى حجاب القواعد، النساء العجائز في البيت اللي لم تتزوج، وقال لنا حتى حركة الطوافون في البيت كيف تكون حركة الأطفال، وكيف يكون لباسنا أمام الأطفال. هذه كلها تفاصيل الأمور، هذه ما أتت إلا ليتماسك البيت الإسلامي، تتماسك الأسرة الإسلامية. فلا نجي نتعامل بسذاجة، نتعامل بتساهل، بتسويف مع حركاتنا، ألفاظنا مع أطفالنا، لبسنا أمام أطفالنا، كلامنا أمام الأطفال، حتى معاملاتنا. إذا أنت تشي تعلمي ابنش الطاعة، طيعي أنت أول.
صحيح.
أنت شو تعلمي ابنش الهدوء، كوني هادئة أنت أول، لأن الطفل يكتسب. وهي أهم مرحلة للتربية هي الطفولة، أما من بعد ما يبلغ من سن 14 وما فوق، هي بتكون اكتساب زائد قرار من هذا الشخص. أنه يكتسب هذه الصفة أو لا يكتسبها، وتكون مبنية على عقد وعلى مبادئ من الصغر. فإذا كان معقد فهو بيكتسبها إجبارا، يلتزم أنه يتأدب في المدرسة، لكن خارج المدرسة ما يتأدب، يلتزم أنه يتأدب قدام أبوه بفعل القوة، بفعل العنف، لكن خارج ما يتأدب. وإذا اكتسب القوة الجسدية والقوة المادية اللي تخليه يتكبر ويتكبر على أهله، وبعد هذه الساعة تجي ثمرة التسويف والانحلال الأخلاقي الذي عاش داخل البيت. فالفطرة من الله سبحانه وتعالى، الله فطرنا على فطرة سوية جميع البشر، ثم إحنا بتربيتنا، سلوكيتنا، بيئتنا المحيطة، هل ندعم هذه الفطرة أم ننفيها؟
جميل جدا. إذن فالرقابة الذاتية والرقابة الإلهية وأيضا التربية هي أسباب تجعل منا الإنسان حي، الحياء الإيجابي. طبعا الحياء هو إيجابي كله، ليس هناك حياء سلبي ولا حياء إيجابي، لكن الخجل هو الذي يعتبر سلبي، يكون الإنسان حي. ختاما أشكرك أستاذة يسرى القحيطي الناشطة الثقافية، وشكرا لكل المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاطمة فقيه وإحسان أبو طالب.